الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان البحث في حكم العقم الدائم والمؤقت، وهل يجوز للرجل أو للمرأة أن يعالج نفسه بما يوجب العقم، سواء كان نتاجه المؤقت أو الدائم؟ لأن عملية العقم بلا شك تلازم نقصا، لأنه العقم بحسب الفطرة الأولية ومن حيث الولادة لا يعد نقصا، كمن خلق الله امرأة بيوضتها من الأساس هي ضعيفة، أو أن الحيوان المنوي عند الرجل من البداية ضعيف، ولكن علاجه بسد الأنابيب في الرحم أو في الرجل هذا يعد أقصى وتلاعبا في الخلقة، لذلك نبحث عن حرمته وحليته. لذلك العقم تارة منذ الولادة فهو خارج عن محل الكلام، وأما إذا كان طارئا بعملية طبية، ذكرنا في البحث السابق مقدمة مفصلة حول روايات الإنجاب، ووصلنا إلى هذه النتيجة أن العزل وعدم الإنجاب مكروه، والإنجاب والاستيلاد وكثرة الأولاد مستحب مؤكد. يمكن أن نعبر عن هذه الروايات بالقاعدة الأولية، يعني الإسلام أول ما نظر إلى موضوع الإنجاب والاستيلاد نظر إليه بوجهين: الأول الاستحباب الأكيد، والثاني الكراهة. والكراهة استفدناها من روايات العزل، وأنه يكره للرجل أن يعزل عن زوجته أو أمته، وإن كان توسعة البحث إلى الأم محل التأمل، لأن الروايات وردت كلها في الزوجة، والزوجة في الروايات تتبادر منها الحرة ولا تشمل الأم، مضافا إلى أن الأمة حليتها على المولى ليست لأجل النسل وإنما لأجل الخدمة، بخلاف حلية الزوجة على الزوج. من أهم غايات الحلية هو النسل، وأن المرأة تلد للزوج. فبناء على هذه المقدمة، القاعدة الأولية حسب الشريعة تقتضي جواز واستحباب الإكثار في الناس وكراهة العزل، إلا إن روايات العزل لو قلنا تدل على الحرمة كما قيل، وإن كان قولا شاذ، إلا أنه لا تدل على حرمة العقم، لأن العزل ليس نقصا وليس ضررا لا للزوج ولا للزوجة، بخلاف عملية العقم فإن فيها ضرر، عملية جراحية وفيها أدوية وفترة يكون فيها آلام، خصوصا بالنسبة إلى المرأة في الشهور الأولى حسب بعض التقارير الطبية، الدورة الدموية مالتها أو الشهرية مالتها تتغير وتتعب نفسيا وتتألم كثيرا، لذلك العقم سواء كان دائما أم كان مؤقتا بلا شك فيه ضرر بالنسبة إلى الزوجة. وعلى هذا الأساس نقول بأنه روايات جواز العزل لا تشمل محل كلامنا، لأن كلامنا في علاج طبي من عملية جراحية أو أكل أو شرب دواء خاص. قطعا أن الأدوية خصوصا إذا كانت كيميائية فيها نوع من الأضرار بالبدن قطعا تؤثر سلبيا على الكلى والكبد، فممكن بدواء شربا أو أكلا الرجل أو المرأة يصير عقيما. الآن علم الطب متطور، ليس من الضرورة أن العقم يحصل من وراء عملية جراحية، ولكن سواء حصل العقم من وراء عملية جراحية أو من خلال شرب دواء أو أكل دواء بالنتيجة فيه إضرار للبدن لا شك فيه، لذلك روايات العزل تكون أجنبية عن محل الكلام، لأن العزل أمر طبيعي لا ضرر على الزوج ولا ضرر على الزوجة في ذلك. من هنا ندخل في الأدلة. المشهور عند العامة أن العقم مطلقا حرام، وإلى الآن في كتابات فقهائهم نجد بوضوح في الفتاوى يحرم على الرجل أو المرأة أن يقوم بعمل يوجب عقمه. بعضهم فصل بين الدائم والمؤقت، أجاز في المؤقت وحرم في الدائم. أما موقف علماء الإمامية، علماء الإمامية قبل هذه الفترة الأخيرة لعله نقول 50 أو 60 سنة أو 70 سنة، هذه المسألة لم تطرح في كتبهم، وكأنما كانت إما نادرة أو صعبة الوصول، لأن الأدوية ما كانت متوفرة والعملية الجراحية الأطباء ما كانوا يعرفونها، لأن السد الأنابيب هي من العمليات المستحدثة، لذلك لم يتعرضوا لها وإنما تحدثوا فقط عن العزم وكراهة العزم. من خب لا إخصاء، هذا النص خاص، هذا ما يعني يعني هذه العملية اللي إحنا الآن إحنا عندنا، مو إحنا كلامنا مو في الإخصاء، كلامنا في العقم الدائم والمؤقت. العقم الذي يحتاج إلى إما دواء وإما إلى عملية جراحية الذي يكون فيها ضرر على البدن. الإخصاء بما هو إخصاء فيه نهي، ولكن لا بعنوان أنه إضرار فقط بالبدن، بعنوان أنه الشارع ما يرضى بإخصاء الرجل. نذكر إن شاء الله الإخصاء من الأدلة، ولكن بصيغة العقم الدائم أو عقم المؤقت الذي الآن مطروح في الفقه كمسألة مستحدثة ما كان موجود سابقا. مثلا إذا كان في السابق يريدون يثبتون العقم الدائم كان ينتهي إلى الإخصاء، أما في المرأة شنو؟ ماكو طريق للعقم الدائم، ولذلك هاي المسألة تعتبر من المسائل المستحدثة. فالمسألة عند هؤلاء يعني نفرض مثلا هذا القرن الأخير من فقهائنا المعاصرين ومن قارب عصرنا محل الخلاف الأكثر، ولعله يقال المشهور، ذهبوا إلى حرمته بلا فرق بين الدائم وبين المؤقت. ومبنى هؤلاء الأكثر هو مبنى المشهور بحرمة الإضرار بالنفس، فجعلوا من مصادق الإضرار بالنفس هو العقم الدائم والمؤقت، باعتبار هذه العملية سواء كانت جراحية أم كانت عملية شرب الدواء أو أكل شيء بالنتيجة فيها إضرار على المزاج ويتضرر الإنسان، وإن كان تضرره مثلا ممكن 6 أشهر وبعد ذلك يعالج، ولكن بعض التقارير الطبية تقول لا، أحيانا المرأة إلى سنين تتمرض وتكون لها عوارض سلبية خصوصا على الدورة الشهرية عندها. ولذلك حتى بعض النساء كما سمعت من بعض الأطباء بعد العملية ترجع مرة ثانية تفتح الأنابيب، أن يصير عندها التهابات وأمراض في الرحم. إذن أريد أبين الصغرى أنه من ناحية طبية لا يمكن أن ندعي أن هذه العملية بدون إضرار، فيها إضرار بلا شك، سواء كانت بنحو المؤقت أم بنحو الدائم، فالضرر موجود بلا شك، خصوصا بالنسبة إلى المرأة. الرجل قد يكون ضرره أقل بكثير. فأكثر الفقهاء في الآونة الأخيرة ذهبوا إلى الحرمة تطبيقا لقاعدة حرمة الإضرار بالنفس، وأن هذه العملية خصوصا في النساء ملازمة للضرر، ولا يجوز للإنسان أن يضر نفسه. في قبال هؤلاء هناك قولان بين علمائنا حتى المعاصرين. القول الأول أنه التفصيل بين الدائم وبين المؤقت، المؤقت يجوز والدائم لا يجوز. والقول الآخر هو الجواز، كما أن رأي السيد السيستاني حفظه الله هو الجواز مطلقا سواء كان دائما أم كان مؤقتا. ولكن هؤلاء الذين قالوا بالجواز معظمهم التزموا بأنه مع غرض العقلاء، فيفهم من كلامهم إذا لم يترتب عليه غرض العقلاء فيها إشكاله. هذا موقف علماء الإمامية وموقف علماء العامة. بعد ذلك ينبغي أن نستدرج الأدلة على الحرمة، ولا ريب أنه قبل أن ندخل في الأدلة مقتضى القاعدة الحلية والجواز، لأنه عمل طبي أو جراحة طبية أو شرب دواء مثل باقي الأمور. أنت إيش قد تشرب دواء؟ وإيش قد الناس الآن يسوون عملية في العين، عملية في القلب، عملية في الرجل، في اليد، هذه مثل باقي العمليات. إذن مقتضى القاعدة أن نحكم بالجواز مطلقا، ولكن بشرط أن الأدلة التي أقيمت على الحرمة نضعفها. لذلك الذي يهمنا أدلة الحرمة، هل توجد أدلة على حرمة العقم أعم من الدائم والمؤقت، أو على أقل تقدير على الدائم دون المؤقت؟ وإن كان في الواقع لا فرق بينهما. لماذا؟ لأنه من خلال الآن سرد الأقوال التفت إلى النقطة أنه الفرق بين الدائم والمؤقت، الدائم هو الضرر مستمر والمؤقت الضرر ليس مستمر، وإلا من حيث نوعية العملية ومن حيث كونها جراحية أو من حيث كون شرب الدواء مضر للبدن لا فرق بينهما، دائم أو نعم بل يصدق عليه الإضرار. ولكن لماذا فيقع هذا السؤال، لماذا بعض الفقهاء المعاصرين يفرقون بين الدائم والمؤقت؟ هذا من خلال ذكر الأدلة واستعراض الأدلة راح نكشف أنه شنو لماذا فرقوا. ولهذا الآن إذا أريد نبين كنا ندخل في الأدلة، ونحن الآن في بداية الأدلة. لذلك نسرد الأدلة واحدة تلو الثانية حتى نشوف أنه أصل الحرمة ولو في الجملة أعم من الدائم والمؤقت تثبت أو لا تثبت. الدليل الأول قاعدة حرمة الإضرار بالنفس التي نحن قويناها والمشهورة ذهبوا إليها، وأن هذه القاعدة بأدلتها ذكرنا لها حوالي 10 أدلة كانت تدل على حرمة الإضرار بالنفس. بناء على هذه القاعدة هذا الإضرار موجود بلا شك. إذن العقم بقسمي صغرى لهذه القاعدة وهي الكبرى، وعلى ذلك لا يجوز العقم. هذا الدليل الأول. والظاهر أن أكثر القائلين بالحرمة مطلقا اعتمدوا على هذه القاعدة. الدليل الثاني، طبعا هنا مناقشات كثيرة شرحناها بعد لا نطيل الكلام بذكرها، إنه إذا واحد ناقش الأدلة 10 ولم يوافق على حرمة الإضرار إذن يناقش هذا الدليل، وإذا لم يقدر يناقشها ووافق على هذه القاعدة إذن هذه القاعدة دليل قوي جدا على حرمة العقم. أحيانا يترتب على العقم عنوان ثانوي، إحنا كلامنا مو في العنوان الثانوي، كلامنا في العنوان الأولي. يعني مثلا بعض مرات المرأة لها مرض لا سمح الله، مرض خبيث مفروض ما تحمل، إذا حملت تموت، فتروح تسوي نفسها عقيمة حتى لا تقع في مرض الموت أو لا يشتد فيها المرض. هذا عنوان ثانوي، كلامنا في الرجل والمرأة السليمين اللذين لا مشكلة فيهما إلا أنه لا يريد الإنجاب بغرض من الأغراض العقلائية، ليس من باب الاضطرار أو المرض أو ما شاكل ذلك. إذن هذا الدليل الأول دليل محكم إذا تم في محله، وهو حرمة الإضرار بالنفس، إلا أن يقال أنه مثلا العقم المؤقت ليس فيه إضرار. أما حسب معلوماتي حتى المؤقت فيه إضرار فضلا عن الدائم، لذلك المرأة خصوصا لأن العقم المؤقت لا يتصور في الرجل، عادة في الرجل يكون عقمه دائم يعني في الغالب من ناحية طبية، أما من ناحية الطبية بالنسبة إلى المرأة هناك أساليب ووسائل كثيرة للعقم المؤقت، ولكن بشكل عام العقم المؤقت ملازم للضرر، إلا اللهم إذا فقيه شخص أن العقم المؤقت لا ضرر فيه إذن لا يوافق هذا الدليل الأول، لأن هذا الدليل الأول وهو حرمة الإضرار بالنفس مبني على أن يكون له صغرى، والعلاج والعقم المؤقت ليس صغرى له. أو قلنا باستثناء آخر وهو أن هناك غرض عقلائي يترتب على هذا العقم، سواء كان دفع مرض عن المرأة أو دفع مشكلة عن الرجل، أو أن الرجل شروطه وظروفه ووضعه الاجتماعي أو الاقتصادي ما يقتضي أن يكون له أولاد كثيرين. على كل حال إذا يوجد هناك غرض عقلائي ممكن أن يقال أنه نستثني من قاعدة حرمة الإضرار بالنفس، لأن العقلاء في الغرض العقلائي يتحملون الضرار، ولكن نحن لا نوافق هذا الاستثناء، لأنه الأدلة 10 التي أقمناها على حرمة الإضرار بالنفس وكان معظمها أدلة شرعية لا يقبل أو لا تقبل هذا الاستثناء، إلا إذا دخل تحت عنوان ثانوي إكراه اضطرار أو مصلحة الأهم. أما إذا لم يكن تحت عنوان ثانوي لا يجوز الإضرار. الدليل الثاني الذي وجدناه في بعض كتب العامة ولم نجده في كتبنا، ولكن من المقدمة التي شرحناها مفصلا يمكن استخراج هذا الدليل الثاني، وإن لم يصرح به أحد من فقهائنا، وهو أن مقتضى قاعدة مقاصد الشريعة يحرم العقد، لأن من خلال قراءة كتاب النكاح وما ورد في أحكام الأولاد وما ورد في شأن المرأة بصفة كونها أم، ما ورد في شأنها بصفة كونها حامل، ما ورد في شأنها بصفة كونها مرضعة، وقس على ذلك الروايات الأخرى، إذا جمعناها يعني أن الشارع من مقاصد الشريعة عنده كثرة النسل وبقاء وقوة المسلمين، والعقم سواء كان دائما أو مؤقتا ينافي مقصد الشريعة. هذا أحد أهم أدلة علماء السنة المعاصرين، ولذلك ذكرنا في بداية البحث أن المشهور عندهم حرمة العقد بلا فرق بين الدائم وبين المؤقت، وثمرت هذه الفتوى واضحة. هم صاروا لعله قريب بالمليارد وأكثر بالمليارد، وإحنا ما أدري 200-250 مليون، يعني هم على الأقل 5 أضعافنا أقل شيء، إذا من نقول 6 أضعاف من بركات هذه الفتوى عندهم، لذلك أنه يفتخرون بكثرة الأولاد، وذاك مو من زوجة واحدة، من عدة زوجات. فحاصل كلامهم إن مقتضى قاعدة مقاصد الشريعة يحرم العقد. هذا الدليل ضعيف، لأنه ذكرنا إن مقاصد الشريعة في المقدمة بلا شك منها كثرة النسل، كثرة الولادة، كثرة العباد، ولكن كلها في سياق الاستحباب، والعزل في سياق الكراهة لا الحرمة. إذن أين مقصد الشريعة أنه يجب الإنجاب؟ إذا استفاد الفقيه من المقدمة التي شرحناها مفصلا وجوب الإنجاب، نعم هذا الاستدلال يكون تاما. من مقاصد الشريعة الإنجاب الواجب، فالعقم يمنع من الواجب فيكون حراما، فالاستدلال متين جدا. ولذلك هذا الدليل يشمل العقم الدائم والمنقطع والمؤقت. فعلماء العامة إذا يسمعون هذا الدرس يكيفون شلون ندافع عنهم وشلون قررنا دليلهم بشكل علمي. إلا أن الكلام في هذه النقطة، هل أن الإنجاب واجب في الشريعة؟ لا شك أنه مستحب مؤكد، وذكرنا الروايات في البحث السابق. أما هل أنه واجب؟ لا يستفاد الوجوب. وأدل دليل على عدم وجوب الإنجاب جواز العزل، فإن جواز العزل حتى لو ضيعنا الجواز برضا الزوجة كما في بعض الروايات، يعني أن الإنجاب ليس واجبا. غاية الأمر، قد يقال دفاعا عن الزوجة أنه حق الاستيلاد أو حق الولد من حقوق الزوجة، والزوج لا يحق له أن يمنعها من الأمومة، ولكن هذا مو معناته أنه يجب الإنجاب، لأن الإنجاب نتيجة عملية الزوجين مو فقط الزوج. الزوج سليم والزوجة غير سليمة، شنو الفائدة؟ الزوجة سليمة والزوج فيها عيب، النتيجة أنه لا يوجد إنجاب. لذلك لو فرضنا أن هناك العزل حرام وسلمنا بأن روايات النهي عن العزل تدل على الحرمة، غاية الأمر تثبت للزوجة من حقوقها حق الاستناد. أما هذا لا يعني أنه واجب على الزوج الإنجاب، لا ملازمة بينهما. لذلك الفقه يحتاج إلى دقة، والذوق الفقهي أو شم الفقهاء الذي في الحوزة إحنا نعبر عنه مو مجرد قراءة روايات وجمعها وتجميعها، يحتاج إلى ذوق دقيق أنه نفهم لسان الخطاب الشرعي، أن الخطاب الشرعي ماذا يقول. لذلك نحن قدمنا تلك المقدمة. ليش؟ لأنه يشقد أكو بين تلك المقدمة وبين بحثنا ارتباط وثيق في فهمنا عن الأدلة، وبالنتيجة راح تعرفون كيف الفقيه الإمام يستنبط وكيف الفقيه العام يستنبط. هم من روايات، إذا تذكرون في المقدمة ذكرنا عدة روايات عن النبي صلى الله عليه وآله في قضية الإنجاب، هم يحملون كلها على الوجوب، لذلك يحرمون العقمة على الإطلاق. نحن نحملها على الاستحباب بقرائن وشواهد، لا بأنه من باب الذوق الشخصي، ولكن من أهم القرائن ما ورد في جواز العزل. إذن معناها أن الإنجاب مستحب مؤكد وليس واجبا. وعلى هذا الأساس هذا الدليل الثاني وهو مقاصد الشريعة ضعيف، لأنه مبني، خلاصة الكلام مبني على مقدمته، وهي أنه نحن مسبقاً قبل الاستدلال بهذا الدليل نثبت وجوب الإنجاب حتى نقول أن العقمة يخالف مقاصد الشريعة. أما إذا لم يثبت أننا الوجوب، إذن أين مقاصد الشريعة التي تخلفنا عنها بالعقم؟ نعم، مقاصد الشريعة على مستوى الاستحباب بل خالفناها، ولكن على مستوى الاستحباب إذا خالفنا مقاصد الشريعة لا يكون دليلا على الحرمة. المستحب لا ينتج الحرام، الواجب ينتج الحرام إذا خالفته. وعلى هذا الأساس هذا الدليل الثاني ضعيف، وسيأتي البحث عن الدليل الثالث إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.